وقال الأوفي عن ابن عباس: الزنيم الدأي. ويقال الزنيم رجل كانت به زنمة يعرف بها، ويقال هو الأخنس بن شريق. الثقفي: حليف بني زهرة. وزعم أناس من بني زهرة أن الزنيم الأسود بن عبد يغوث الزهري، وليس به. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب. وقال ابن أبي حاتم: حدثني يونس حدثنا ابن وهب حدثني سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في هذه الآية: عطل بعد ذلك زنيم. قال سعيد: هو الملصق بالقوم ليس منهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد عن عامر بن قدامة قال: سئل عكرمة عن الزنيم قال: هو ولد الزنا. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى: عطل بعد ذلك زنيم، قال: يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزماء، والزماء من الشياه التي في عنقها هنتان معلقتان في حلقها. وقال الثوري عن جابر عن الحسن عن سعيد بن جبير قال: الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها، والزنيم الملصق. رواه ابن جرير. وروي أيضا من طريق داود بن أبي هند عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال في الزنيم: نعت فلم يعرف حتى قيل زنيم. قال: وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها. قال: وقال آخرون: كان دعيا. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن أصحاب التفسير قالوا: والذي تكون له زنمة مثل زنمة الشاة. وقال الضحاك: كانت له زنمة في أصل أذنه، ويقال هو اللئيم الملصق في النسب. وقال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: هو المريب الذي يعرف بالشر. وقال مجاهد: الزنيم الذي يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة. وقال أبو رزين: الزنيم علامة الكفر. وقال أكرمة: الزنيم الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها. والأقوال في هذا كثيرة، وترجع إلى ما قلناه، وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس، وغالبا يكون داعيا ولد زنا، فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره، كما جاء في الحديث: لا يدخل الجنة ولد زنا. وفي الحديث الآخر: ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه. وقوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يقول تعالى: هذا مقابلة من أنعم الله عليه من المال والبنين كفر بآيات الله عز وجل وأعرض عنها، وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين، كقوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وقال تعالى هاهنا: سنسمه على الخرطوم. قال ابن جرير: سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفونه ولا يخفى عليهم كما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة: سنسمه على الخرطوم شين لا يفارقه آخر ما عليه. وفي رواية عنه: سينا على أنته. وكذا قال السدي. وقال الأوفي عن ابن عباس: سنسمه على الخرطوم يقاتل يوم بدر فيختم بالسيف في القتال. وقال آخرون سنسمه سمة أهل النار، يعني نسود وجهه يوم القيامة، وعبر عن الوجه بالخرطوم. حكى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير، ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة وهو متجه. وقد قال ابن أبي حاتم في تفسير سورة عما يتساءلون حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثني خالد بن سعيد عن عبد الملك بن عبد الله عن عيسى بن هلال الصدخي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد يكتب مؤمنا أحقابا ثم أحقابا ثم يموت والله عليه ساخط، وإن العبد يكتب كافرا أحقابا ثم أحقابا ثم يموت والله عليه راض، ومن مات همازا لماز ملقبا للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشفتين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا دخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليه من الرحمة العظيمة وأعطاه من النعمة الجسيمة وهو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة. ولهذا قال تعالى إنا بلوناهم أي اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي حلفوا فيما بينهم لا يذبن ثمرها ليلا لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل ليترفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء ولا يستثنون أي فيما حلفوا به. ولهذا حلفهم الله في أيمانهم فقال تعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون أي أصابتها آفة سماوية فأصبحت كالصريم. قال ابن عباس أي كالليل الأسود. وقال الثوري والسدي مثل الزرع إذا حصد أي هشيما يبسا. وقال ابن أبي حاتم ذكر عن أحمد بن الصباح أنبأنا بشر بن ذازان عن عمر بن صبيح عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابق عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والمعاصي إن العبد لا يذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف عليها طائف من ربك هم نائمون فأصبحت كالصريم قد حرموا خير جنتهم بذنبهم فتنادوا مصبحين أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجبال أي القطع أن يغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين أي تريدون الصرام؟ قال مجاهد: كان حرثهم عنبا. فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحدا كلامهم. ثم فسر الله سبحانه وتعالى عالم السدي والنجوى ما كانوا يتخافتون به، فقال تعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي يقول بعضهم لبعض: لا تمكنوا اليوم فقيرا يدخلها عليكم. قال الله تعالى: وغدوا على حرد، أي قوة وشدة. قال مجاهد: وغدوا على حرد، أي جد. وقال أكرمة: على غير. وقال الشعبي: على حرد، على المساكين. وقال السدي: على حرد، أي كان اسم قريتهم حرد. فأبعد السدي في قوله هذا قادرين، أي عليها فيما يزعمون ويرومون. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، أي فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وهي على الحالة التي قال الله عز وجل قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع بشيء منها، فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق، ولهذا قالوا: إنا لضالون، وقد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها. قاله ابن عباس وغيره. ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي، فقالوا: بل نحن محرومون، أي بل هي هذه، ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب. قال أوسطهم: قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن كعب وربيع بن أنس والضحاك وقتادة، أي أعدلهم وخيرهم. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قال مجاهد والسدي وابن جريج: لولا تسبحون، أي لولا تستثنون. قال السدي: وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا. وقال ابن جرير: هو قول القائل إن شاء الله. وقيل معناه: قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي هل لا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. أتوا بالطاعة حيث لا تنفع، وندموا واعترفوا حيث لا ينجع، ولهذا قالوا: إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجباب، فما كان جواب بعضهم لبعض إلا لاعتراف بالخطيئة والذنب. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قيل: راغبوا في بذلها لهم في الدنيا، وقيل: احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة، الله أعلم. ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن. قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية يقال لها ضروان على ستة أميال من صنعاء. وقيل: كانوا من أهل الحبشة، وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة، وكانوا من أهل الكتاب، وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة، فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل، فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بالفاضل. فلما مات وورثه بنوه قالوا: لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئا للفقراء، ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا. فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيضه قصدهم، فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال والربح والصدقة، فلم يبق لهم شيء. قال الله تعالى: كذلك العذاب، أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات وبدل نعمة الله كفرا. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم، وعذاب الآخرة أشق. وقد ورد في حديث رواه الحافظ البيهقي من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجدال بالليل والحصاد بالليل. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. لما ذكر تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله عز وجل وخالفوا أمره بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنات النعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا ينقضي نعيمها. ثم قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين أي أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء كلا ورب الأرض والسماء. ولهذا قال ما لكم كيف تحكمون أي كيف تظنون ذلك. ثم قال تعالى أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. يقول تعالى أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف متضمن حكما مؤكدا كما تدعون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أي أمعكم عهود منا ومواثيق مؤكدة إن لكم لما تحكمون أي أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون سلهم أيهم بذلك زعيم أي قل لهم من هو المتضمن المتكفل بهذا. قال ابن عباس يقول أيهم بذلك كفيل أم لهم شركاء أي من الأصنام والأنداد فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. لما ذكر تعالى أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بين متى ذلك كائن وواقع فقال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام. وقد قال البخاري هاهنا حدثنا آدم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم وعطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيه فيعود ظهره طبقا واحدا وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ وهو حديث طويل مشهور. قد قال عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال هو يوم القيامة يوم كرب وشدة، رواه ابن جرير. ثم قال حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أو ابن عباس، الشك من ابن جرير، يوم يكشف عن ساق، قال عن أمر عظيم كقول الشاعر شالت الحرب عن ساقي. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر. وقال ابن عباس هي أشد ساعة تكون في يوم القيامة. وقال ابن جرير عن مجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر وجده. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يوم يكشف عن ساق هو الأمر الشديد الفظيع من الهول يوم القيامة. وقال الأوفي عن ابن عباس قوله يوم يكشف عن ساق يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال، وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه. وكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس. أورد ذلك كله أبو جعفر غير بن جرير. ثم قال حدثني أبو زيد عمر بن شيبة حدثنا هارون بن عمر المخزومي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو سعيد روح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يكشف عن ساق يعني عن نور عظيم يخرون له سجدا. ورواه أبو يعلى عن القاسم بن يحيى عن الوليد بن مسلم به، وفيه رجل مبهم والله أعلم. وقوله تعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي في الدار الآخرة لإجرامهم وتكبرهم في الدنيا، فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه. ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى رب عز وجل فيسجد له المؤمنون، ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا، كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون. ثم قال تعالى أذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن. وهذا تهديد شديد، أي دعني وإياه، مني منه، أنا أعلم به، كيف أستدرجه وأمده في غيه وأنظره ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي وهم لا يشعرون، بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة، وهو في نفس الأمر إهانة، كما قال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولهذا قال هاهنا وأملي لهم إن كيدي متين، أي وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم، وذلك من كيدي ومكري بهم. ولهذا قال تعالى إن كيدي متين، أي عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي ولترأ على معصيتي. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقوله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. تقدم تفسيرهما في سورة الطور، والمعنى في ذلك أنك يا محمد تدعوهم إلى الله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم، بل ترجو ثواب ذلك عند الله تعالى، وهم يكذبون بما جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يقول تعالى: فاصبر يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم، فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة، ولا تكن كصاحب الحوت يعني ذنون، وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه، فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر وانتقام الحوت له وشروج الحوت به في البحار وظلمات ومرات اليم، وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير، فحينئذ نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال هاهنا: إذ نادى وهو مكظوم. قال ابن عباس ومجاهد والسدي: وهو مغموم. وقال عطاء الخراساني وأبو مالك: مكروب. وقد قدمنا في الحديث أنه لما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، خرجت الكلمة تحن حول العرش، فقالت الملائكة: يا ربي هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال الله تبارك وتعالى: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا يونس. قالوا: يا ربي عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. قال: نعم. قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء، ولهذا قال تعالى: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وقوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: ليزلقونك فينفذونك بأبصارهم، أي يعينونك بأبصارهم، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك. لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. في هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا شريك حاء، وحدثنا العباس العنبري حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي قال: قال العباس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم لا يرقى. لم يذكر العباس العين، وهذا لفظ سليمان. حديث بعيدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال أبو عبد الله ابن ماجة: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن حصيب عن الشعبي عن بعيدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمة. هكذا رواه ابن ماجة، وأخرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن منصور عن هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي عن بريدة موقوفا وفيه قصة، وقد رواه شعبة عن حسين عن الشعبي عن بريدة قاله الترمذي. وروا هذا الحديث الإمام البخاري من حديث محمد بن فضيل، وأبو داود من حديث مالك بن مغول، والترمذي من حديث سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن حسين عن عامر الشعبي عن عمران بن حسين موقوفا.
من فضلك تابع بقية المادة.